بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجزء الثاني. فقلت: هلك قريش يومئذ وذلت. وكان قصده أن يقول: ما دامت قريش في الوجود فإنك لا تقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: عمرت وعزت يومئذ. ولما أخذ المفتاح ودخل الكعبة تذكرت تلك الساعة هذا القول، ووقع مني موقعا ظننت أنه صائر إلى غيره، خصوصا لما قام علي بن أبي طالب وقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية. فكان جوابه صلوات الله عليه: إني أعطيكم ما تبذلون فيه أموالكم للناس، لا ما تأخذون فيه من الناس أموالهم. ثم رد صلى الله عليه وسلم المفتاح إلى عثمان بن طلحة، حاشية: تولى سبانة البيت يوم الفتح تقليدا من رسول الله، واستمرت فيه إلى أن توفي من غير عقب، فانتقلت إلى ابن عمه شيبة ابن عثمان بن طلحة ابن عبد العزة بن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي بن كلاب العبدري، وبقيت الولاية في عقاب شيبة وهم الشيبيون إلى هذا اليوم. انتهت الحاشية. وكان معه شيبة ابن عمه وقال: خذوها، حاشية أي السبانة، انتهت الحاشية، خالدة طالبة لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان، إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. قال عثمان: فلما وليت ناداني فرجعت إليه فقال: ألم يكن الذي قلت لك لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال: إن الله قد أنزل فيك قرآنا، ثم تلا عليه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. حاشية: سورة النساء الآية 58. انتهت الحاشية. عنوان: خطاب رسول الله بشأن إصلاح تقاليد قريش وأنظمتهم الاجتماعية. افتتح رسول الله حكمه على مكة بخطاب اجتماعي وضح فيه القواعد الإصلاحية التي يريد أن يجريها في البلاد. استهله بكلمة التوحيد لفتح مغالق قلوب سامعيه فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم شرع في بيان الأحكام فقال: لا يقتل مسلم بكافر، ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. إني كنت أذنت لكم بالاستمتاع، ألا وإن الله حرمه إلى يوم القيامة. حاشية: كان نكاح المتعة مباحا عند العرب، ثم أقره الإسلام، ثم نسخ في خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم منع بعد إباحته بثلاثة أيام. وكان فيه خلاف في الصدر الأول، ثم ارتفع، وأجمعوا على تحريمه وعدم جوازه. وفي رواية مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال: استمتعنا على عهد الرسول وأبي بكر وعمر، والظاهر أن تكرار السبب في إباحتها وتحريمها الضرورة، وهي إنما تقدر بقدرها، فكانت تباح عند الضرورة وترتفع بارتفاعها. أبيحت المتعة في خيبر، ولما عاد الجيش منعت في ثنية الوداع، وقيل إنما سمي بذلك لأن الصحابة ودعوا النساء هناك اللاتي تمتعوا بهن في خيبر، ثم أبيحت لجيش الفتح 3 أيام، ثم منعت ولم تحرم على القطع إلا في حجة الوداع. ونقل السهيل أنها أبيحت وحرمت 3 مرات، وقيل 4، وقيل إن رسول الله لم يحرم المتعة مطلقا إلا عند الاستغناء عنها وإباحته، إنما كانت عند الخوف، وإباحتها إنما كانت عند الخوف من الزنا، وبذلك كان يفتي ابن عباس، وإنما كان تحريمها على وجه القطع عند حجة الوداع، وقد منعها عمر في خلافته على وجه البت. وذكر المؤرخون أنه وقعت مناظرة في المتعة بين القاضي يحيى ابن أكثر وأمير المؤمنين المأمون، لما أذن المأمون بإباحتها فدخل عليه يحيى وهو متغير اللون بسبب ذلك، فقال له المأمون: ما لي أراك متغيرا؟ قال: لما حدث في الإسلام؟ قال: وما حدث؟ قال: النداء بتحليل الزنا. قال: وهل المتعة زنا؟ قال: نعم. قال: ومن أين لك هذا؟ قال: من كتاب الله وسنة رسوله، أما الكتاب فقد قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال: يا أمير المؤمنين، هل زوجة المتعة ملك يمين؟ قال: لا. قال: فهل الزوجة التي عند الله ترث وتورث ويلحق بها الولد؟ قال: لا. قال: فقد صار متجاوز هذين من العادين. وأما السنة فقد روى الزهري بسنده إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: أمرني رسول الله أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها، فالتفت المأمون للحاضرين وقال: أتحفظون هذا من حديث الزهري؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. فقال المأمون: أستغفر الله، نادوا بتحريم المتعة. المؤلف انتهت الحاشية. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولا تسافر امرأة مسيرة 3 ليال إلا مع ذي محرم، ولا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح، ولا يصام يوم الأضحى ولا يوم الفطر. يا معشر قريش، إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم وآدم من تراب. وتلا الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حاشية: سورة الحجرات الآية 13. انتهت الحاشية. إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ويوم خلق الشمس والقمر ووضع هذين الجبلين، فهي حرام إلى يوم القيامة. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماء، ولا يعضد فيها شجرة. ولم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا هذه الساعة، من صبيحة يوم الفتح إلى العصر غصبا على أهلها، ألا قد رجعت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكم إن رسول الله قد قاتل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسول الله ولم يحلها لكم. لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة. يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتال، فقد كثر القتل، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظر، إن شاء فدم قاتله وإن شاء فعقله. حاشية: دخل مكة بن الأسوع الهذلي من بني بكر وهو على شركه، فعرفته خزاعة فأحاط به، فطعنه خراش بن أمية بالسيف في بطنه حتى قتله. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه وقال: لو كنت قاتلا مسلما بكافر لقتلت خراشا ووباه. انتهت الحاشية. ثم وضع يديه على عضادتي الباب وقال: يا معشر قريش، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فأجابه سهيل بن عمرو: نقول خيرا ونظن خيرا، أخ كريم وقد قدرت. فقال رسول الله: أقول لكم كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم أمر مناديه أن ينادي بمكة: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. فبادر الناس بتكسير أصنامهم. ثم بعث صلى الله عليه وسلم السرايا إلى كسر الأصنام التي حول مكة كما سنبينه إن شاء الله. عنوان: استقراض رسول الله المال لإعطيات جيش الفتح. بعد أن استوى الأمر في مكة لرسول الله، التفت لتحسين أحوال الجيش، فاستقرض المال من 3 من أكابر قريش، فقد أخذ من صفوان بن أمية 50,000 درهم، ومن عبد الله بن أبي ربيعة 40,000 درهم، ومن حويط بن عبد العزة 40,000 درهم، فكانت عدتها 30,100 درهم، فرقها صلى الله عليه وسلم في الجنود من أصحابه مكافأة لهم على ما قاموا به من أعمال الفتح ووفى الدائنين مما أفاء الله عليه من غنائم هوازن، وقال: إنما جزاء السلف الحمد والأداء. عنوان: إبطال الشفاعة في إقامة الحدود. أوتي بامرأة إلى رسول الله سرقت متاعا لغيرها فأراد قطع يدها، وكان قطع اليد من العقوبات المعروفة في الجاهلية، يقطعون يد السارق اليمنى. ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعون به، فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله وقال: تكلمني في حد من حدود الله تعالى. فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. ثم قام صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، وبعد أن أثنى على الله بما أهله قال: أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. عنوان: ولاية عتاب بن أسيد على مكة. لما عزم صلى الله عليه وسلم على الرحيل من مكة، ولى عليها عتاب بن أسيد وعمره 21 سنة، وأمره أن يصلي بالناس، وهو أول أمير صلى بالناس في مكة بعد الفتح، وترك معه معاذ بن جبل يعلم الناس السنن والشعائر والقرآن والفقه. فكان عتاب شديدا على المريد، لينا على المطيع. ومن دلائل صرامته في الدين قوله: والله لا أعلم متخلفا يتخلف عن الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقه. فإنه لا يتخلف عن الصلاة إلا منافق. فشكاه أهل مكة لرسول الله قالوا: لقد استعملت على أهل الله عتابا بن أسيد وهو أعرابي جاف، فقال: هذا الذي رأيت. وفرض له في السنة 40 أوقية من الفضة، وكسرها درهم في كل يوم. ويرى أنه قام فخطب فقال، ويروى أنه قام فخطب فقال: أيها الناس، أجاع الله كبد من جعل درهما في كل يوم، فقد رزقني رسول الله درهما في كل يوم، فليست لي حاجة إلى أحد. وبقي على عمله إلى أن توفي يوم وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وقيل بل عاش إلى سنة 21 من الهجرة، ومات في خلافة عمر وهو على مكة، وهو الذي حمل قريشا على الإسلام. عنوان: منع عبادة الأصنام وتقويضها جميعا. قدمنا أن أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم هدم الأصنام التي كانت فوق الكعبة، ولا بد أن يتبعها بإزالة غيرها مما كان يعبده العرب ويقربون إليها قرابينهم لاجتفاف الوثنية من الصدور وحمل الناس على عبادة الحق تبارك اسمه. هدم العزة. عقب فتح مكة بخمس ليال أوفد رسول الله خالد بن الوليد ومعه 30 فارسا لهدم العزة، وهي صنم وضعه سعد بن ظالم الغطفاني في مكان اسمه نخلة، وهو موضع على ليلة من مكة. وكانت العزة من آلهة قريش وجميع بني كنانة، وكانت سبانتها لبني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم، وهي من أعظم أصنام العرب، ويعتقدون أن الرب يقضي الشتاء عند اللات والصيف عند العزة. فبنوا لها بيتا وكانوا يهدون لها كما يهدون للكعبة، ويعظمونها كتعظيمها، يطوفون بها وينحرون عندها. ولما سمع سعد بن العزة بقدوم خالد بن الوليد علق سيفه واستند إلى الجبل التي هي فيه، فلما انتهى إليها خالد هدم البيت بما فيه وكسر الصنم. هدم سواع. وسير رسول الله عمرو بن العاص لهدم سواع، وهو صنم لهذيل على 3 أميال من مكة، وذلك بعد الفتح في شهر رمضان. فلما انتهى إليه عمرو ولقيه السادن قال: ما تريد؟ قال: أمرني رسول الله أن أهدم صنمكم. قال: لا تقدر على ذلك. فقال عمرو: لما؟ قال: يمنعك. قال: أراك حتى الآن على الباطل، ويحك، وهل هو يسمع أو يبصر حتى يمنعني؟ قال عمرو: فدنوت منه فكسرته، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجد فيه شيئا. ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: كفى، فقد أسلمت وجهي لله رب العالمين. هدم منى. سير رسول الله سعيد بن زيد الأشهلي لهدم منى، وهي بالأصل صنم للأوس والخزرج، ومن دان بدينهم من هذيل وبني كعب وخزاعة وعنان، وكانت بالمشلل، وهو جبل على ساحل البحر يهبط منه إلى قبيل. فخرج سعيد في 20 فارسا حتى انتهى إلى الصنم وعليه سادنه. قال السادن: ما شأنك؟ قال سعيد: أريد هدم مناه. قال له السادن: أنت وذاك. ظنا منه أنه لا يقدر أن يفعل. ولما شرع في الهدم قالوا: خرجت إليهم امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس منتشرة الشعر تنادي بالويل والثبور وتضرب صدرها. فقال لها السادن: منات دونك بعض وساطك. فضربها سعد فقتلها. وأقبل إلى الصنم ومعه أصحابه فهدموا ولم يجدوا في خزانته شيئا. ثم انصرف سعد راجعا إلى رسول الله. عنوان: خوف العرب من رسول الله واتفاقهم على حربه. لما أتم الله على رسوله فتح مكة وأطاعته قبائل العرب، تنمرت هوازن وثقيف، ومشى أشراف الحيين بعضهم إلى بعض، وقد خافوا أن يغزوهم رسول الله، وقالوا: إنا نراه قد فرع لنا فلا ناهية له دوننا. حاشية: ناهية مانع. انتهت الحاشية. والرأي أن نغزوه قبل أن يغزونا، فحشدوا وبغوا وقالوا: إن محمدا لقي قوما مترفين لا يحسنون القتال، وقد كانوا من قبل مصرين على مناجزته. فقد نقل عن أبي الزناد أن هوازن أقامت سنة تجمع الجموع وتسير رؤساءها من العرب، رؤساءها في العرب تجمعهم، وكانت مقالدهم إلى مالك بن عوف بن سعد بن يربوع بن وائلة ابن برهمان ابن نصر ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن ويقال له النصري. فاجتمع إليه من القبائل جموع كثيرة، منهم بنو سعد ابن بكر، حاشية، وهم الذين كان رسول الله مسترضعا فيهم. انتهت الحاشية. وفيهم دريد بن السنة، وكان شجاعا مجربا لكنه كبر، وقيل إنه جاوز 100، وقد عمي وصار لا ينتفع إلا برأيه ومعرفته بالحرب، وثقيف، وكان قيادهم لكنانة بن عبد السيد، وكان من جملة ما اجتمع من بني سعد وثقيف 4000 رجل، وانضمت إليهم جموع أخرى بلغت عدتهم على ما زعمه كتاب السيرة 30,000، وجعلوا أمرهم إلى مالك بن عوف المصري، وكان عمره 30 سنة، واشترط عليه أن يأخذ برأي دريد بن السنة. فأمرهم مالك أن يسوقوا معهم مواشيهم وأموالهم ونساءهم وأبناءهم كي يثبتوا ساعة الحرب، ولا يفروا ولا يتركوا شيئا وراءهم يشغل بالهم. فلما نزلوا بأوطاس، حاشية، واد في ديار هوازن كانت فيه واقعة حنين، انتهت الحاشية. فلما نزلوا بأوطاس قال: نعم مجال الخيل، لا حزم ضرس، حاشية، الحزم المرتفع من الأرض، والضرس الذي فيه حجارة، انتهت الحاشية. ولا سهل دهس، حاشية، الدهس اللين الكثير التراب، انتهت الحاشية. ثم قال: ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء وخوار البقر. فأجيب بأن مالك بن عوف ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فسأل دريد: أين مالك؟ وكان توافق معه على ألا يخالف. فحضر بين يديه فقال له: إنك جئت تقاتل رجلا كريما قد أوطأ العرب وخافته العجم وأجلى يهود الحجاز عن ذل وصغار. يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ويعار الشاء وخوار البقرة وبكاء الصغير. قال مالك: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال بريد: ولما؟ أجابه مالك: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فزجر حاشية، وهو أن يلصق اللسان بالحنف الأعلى ويصوت به، انتهت الحاشية. فزجر بريد بلسانه كما تزجر الدابة، ثم قال له: رويعي ضأن الله، ما له وللحرب. ثم أشار عليه برد الأموال والذرية وقال: هل يرد المنهزم شيء، أو هل يرد المنهزم شيء؟ إن كانت لك لم ينفعت إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم سأل فقال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد. قال: غاب الحد والجد. حاشية: غاب الحد أي الشجاعة، انتهت الحاشية. لو كان يوم علاء ورفعة ما غاب. ثم قال لمالك: إن يومك هذا الذي تلقى فيه محمدا ما بعده يوم. فقال له مالك: إني لأطمع أن ترى ما يسره. وقال المؤرخون إن بريدا أشار على مالك بأمور لم يقبلها منه، بل قال له: والله لا أطيعك، إنك قد كبرت وضعف رأيك. فقال بريد لهوازن: قد شرط على نفسه ألا يخالفني، وقد خالفني، فأنا أرجع إلى أهلي فمنعوه. وقال له مالك: والله لا تطيعنني يا معشر هوازن، أو لا أتكفن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وقال المؤرخون: قال مالك ذلك لأنه كره أن يكون لبريد في الأمر رأي، فقالوا كلهم: أطعناك. ولما سمع ذلك بريد قال: يا معشر هوازن، إن هذا فاضحكم في عورتكم، وممكن منكم عدوكم، ولاحق بحسن ثقيف وتارككم، فانصرفوا واتركوه. فأبوا أن يجيبوه، فاحتمل وسكت. فأمر مالك بالخيل، فجعلت صفوفا، وجعلت المشاة خلفهم، وحمل النساء فوق الإبل، والبقر والغنم وراء ذلك، كي لا يفروا ويقاتلوا عن مالهم ونسائهم وذراريهم. وقال للناس: إذا رأيتموني شددت عليهم، شدوا عليهم شدة رجل واحد. ثم سير ثلاثة أنصار عيونا له يرقبون أعمال الرسول وأين تكون وجهته إذا خرج من مكة، فعادوا متفرقين وقالوا لمالك: رأينا جيشا لجبا، والله ما تماسكنا أن عدنا كما ترى، وإن أطعتنا رجعت بقومك. فقال: أف لكم، بل أنتم أجبن العسكر. فلم يصغ لقولهم، وأمر بسجنهم، ومضى على ما يريده من التعرض لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان: تجهيز رسول الله لحرب هوازن وأحلافهم، غزوة حنين. هذا ما كان من أمر هوازن وثقيف وأحلافهم، أما ما كان من أمره صلى الله عليه وسلم، فإنه لما بلغ اجتماع العرب عليه، رأى أن يرسل رجلا من الصحابة يكشف له خبرهم، فأرسل عبد الله ابن أبي حضرب الأسلمي، وأمره أن يدخل فيهم ويقف على أخبارهم وما أجمعوا عليه، فأتاهم ودخل فيهم ومكث بينهم يوما أو يومين، ثم رجع إلى رسول الله فأخبره خبرهم، فقال: انطلقت من بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشبانهم اجتمعوا إلى حنين، فأتيت إلى خباء مالك وعنده رؤساء هوازن، فكان يقول لهم إن محمدا لم يقاتل قوما قط، وكان يلقى قوما غمارا لا علم لهم بالحروب فيظهر عليهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما لديهم غنيمة للمسلمين غدا إن شاء الله تعالى. فأجمع أمر رسول الله على السير إلى هوازن. قيل لرسول الله عند خروجه لهوازن عند صفوان بن أمية أدرع وسلاح، ولم يكن أسلم يومئذ، فأرسل إليه يدعوه، ولما حضر قال له يا أبا أسامة أعرنا سلاحك نلقى به عدونا غدا. فقال صفوان أغصبا يا محمد؟ فقال رسول الله بل عارية وهي مضمونة حتى تؤدى إليه. فقال ليس بهذا بأس، فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح، وسأله رسول الله أن يكفيه حملها ففعل. واستعار صلى الله عليه وسلم من ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 3000 رمح فأعاره إياها، وقال له رسول الله كأني أنظر إلى رماحك هذه تقسم ظهور المشركين. وأمر صلى الله عليه وسلم جيشه بالخروج، وكان عدته 12,000، منهم 10,000 الذين جاء بهم من المدينة، 4,000 من الأنصار، 1,000 من المهاجرين، 1,000 من جهينة، 1,000 من مزينة، 1,000 من أسلم، 1,000 من غفار، 1,000 من أشجع، 2,000 ممن أسلم من أهل مكة يوم الفتح، ومعهم 80 من المشركين لم يسلموا، منهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو. فخرج رسول الله بالجيش إلى حنين، وكان أهل مكة ركبانا ومشاة، حتى النساء خرجن يمشين على غير وهن، وترك رسول الله عتاب بن أسيد على مكة، ومعه معاذ بن جبل يعلم الناس الأحكام والشرائع. ولما قرب صلى الله عليه وسلم من أوطاس، صب جيوشه وفرق الألوية والرايات في المهاجرين والأنصار، فقلد لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب، ولواء لسعد بن أبي وقاص، وأعطى عمر بن الخطاب راية، وقلد لواء الخزرج للحباب بن المنذر، ولواء الأوس للأسيد بن حضير. وفي كتاب السيرة للدمياطي أنه في كل بطن من الأوس والخزرج لواء وراية يحملها رجال منهم، وكذلك قبائل العرب. وركب رسول الله بغلته وعليه درعان والمغفر والبيضة، ولما مر الجيش بذات أنواط وهي شجرة من السبر، كان المشركون يعظمونها وينوطون بها أسلحتهم، حاشية أن يعلقونها، انتهت الحاشية. فقالوا يا رسول الله افعل لنا ذات أنواط. فقال الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال موسى، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. حاشية سورة الأعراف الآية 38 بعد 100، انتهت الحاشية. إنها السنن لا تركبن سنن من كان قبلكم. ثم صاروا فلما كانوا بحنين حاشية واد بين مكة والطائف انتهت الحاشية وانحدروا في الوادي عند غبش الصبح خرج عليهم القوم وكانوا كمنوا لهم في شعاب الوادي حاشية الشعاب الطرق الخفية انتهت الحاشية في شعاب الوادي ومضائقه بإشارة من دريد بن السنة فقد قال أجعل لك كمينا يكون لك عونا إن حمل القوم عليك جاءهم الكمين من خلفهم وكررت أنت بمن معك إن كانت الحملة لك لم يفلت من القوم أحد فحملوا على المسلمين حملة واحدة وكانوا رماة فاستقبلوهم بالنبل كأنه جراد منتشر لا يكاد يسقط لهم سهم. فذكر البراء بن عازب وكان ممن حضر هذه الحرب قال كانت هوازن رماة وإن لما حملنا عليهم انكشفوا فأكب العساكر على الغنائم فاستقبلوهم بالسهام فأخذ المسلمون في التراجع منهزمين لا يلوون على أحد وخرج تلك تائب من مضيق الوادي في غبش الصبح فحملوا حملة واحدة فانتشفت خيل بني سليم مولية وكانت مع رسول الله فتبعهم أهل مكة والناس فكانت الهزيمة. وذكر كتاب السيرة أن من أعظم أسباب الهزيمة وجود الطلقاء حاشية هم خليط من أهل مكة خرجوا مع الجيش وكان إسلامهم مدخولا انتهت الحاشية في الجيش. فقد قال بعضهم لبعض لما دارت الحرب اخذلوهم فهذا وقتكم فكانوا أول من انهزم وتبعهم الناس. وقيل للبراء بن عازب فررتم عن رسول الله يوم حنين فقال لكن رسول الله لم يفر. فقد انحاز ذات اليمين ومعه نفر قليل من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب وأسامة بن زيد وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وعقبة ومتعب بن أبي لهب وابن حاضنته. وقد استشهد في هذه الواقعة. واختلف الرواة في عدد الذين ثبتوا معه صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة من 10 إلى 300 ولا منافاة في ذلك بين الرواة لاختلاف اللحظات فكانوا طارة قليلة وطارة يكثرون حين يجتمعون وطارة يتفرقون عن يمينه وشماله. وعن ابن مسعود قال كنت مع رسول الله يوم حنين فولى الناس وبقيت معه في 80 رجلا من المهاجرين والأنصار فقمنا على أقدامنا ولم نولهم الدبر وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة ورسول الله على بغلته لم يمض قدما وكان العباس بن عبد المطلب آخذا بلجام بغلته يكفها عن أن تتقدم في نحر العدو وكان سفيان بن الحارث آخذا بركابه. قال لما لقينا العدو بحنين اقتحمت عن فرسي وبيد السيف مسلطا والله يعلم أني أريد الموت دونه وهو ينظر إلي. فقال له العباس أخوك وابن عمك أبو سفيان فارض عنه. فقال غفر الله كل عداوة عدانيها. قال ثم التفت إلي وقال يا أخي تقبلت رجله في الركاب. فقال أبو سفيان بن الحارث من شباب أهل الجنة ثم ركض ناحية هوازن وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأخذ كفا من تراب ورمه في وجههم وقال: شاهت الوجوه، هم لا ينصرون. وعن مالك بن أوس قال: حدثني عدة من قومي شهدوا ذلك اليوم يقولون: لقد رمى رسول الله تلك الرمية من الحصى، فما بنا أحد إلا شكى القذى في عينيه، ولقد كنا نجد في صدورنا خفقا كوقع الحصى في الطاس، ما يهدأ ذلك الخفقان. وعن زيد بن عامر السوائي وقد شهد ذلك اليوم قال: لما سئل عن الرعب الذي حصل للقوم في ذلك اليوم، فأخذ قفضة من الحصاة فرمى بها في طشت فطنت، فقال: إنا كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. وعن أبي عبد الرحمن الفهري قال: حدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبق لنا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا، وسمعنا صلصلة كإمرار الحديد على الطشت. وفي ذلك نزلت الآية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حاشية: سورة الأنفال الآية 17. انتهت الحاشية. ونقل عن أحد جنود المشركين قال: لما التقينا بأصحاب رسول الله يوم حنين لم يقدموا لنا حلب شاة، بل لقيناهم وجعلنا نسوقهم ونحن في آثارهم، حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى رسول الله ما رأى من الهزيمة صار يقول: إلي أيها الناس. ونقل عن عبد الرحمن بن مولى أنه رأى الناس لا يلون على شيء، فقال صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: اصرخ يا معشر الأنصار. فأجابوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار. فقالوا: لبيك يا رسول الله، نحن معك. وصار الرجل إذا لم يطاوعه غيره على الرجوع وينقاد إليه بسهولة انحدر عنه وطرفه ورجع وسيفه وترسه معه يؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله. وقال بعض الرواة: ما شبهت عطفة الأنصار على رسول الله إلا عطفة الإبل على أولادها. فجاء المهاجرون والأنصار بسيوفهم في أيمانهم كأنها الشهب، فأمرهم أن يصدقوا الحملة، فاقتتلوا مع الأعداء قتالا شديدا. ولما نظر إلى قتالهم قال: الآن حمي الوطيس. حاشية: أي حميت الحرب، أي استعرت الحرب، وهي كلمة لم تسمع من قبل إلا من فمه صلى الله عليه وسلم، وقد كنا به عن اشتداد الحرب. انتهت الحاشية. فولى المشركون الأدبار والمسلمون في أثرهم يقتلون ويأسرون فيهم، حتى قال رجل من هوازن: خيل لنا أن كل حجر وشجر فارس يطلبنا.
من فضلك تابع بقية المادة.